أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض روايات علائم البلوغ، ووصل بنا الكلام إلى الباب 45 من أبواب كتاب الوصايا، الحديث الثاني من الباب تقدم معنا قبل ذلك، وهو الحديث الذي يرويه صفوان. أي الشيخ الطوسي بإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة. تقدم أن في السند موسى بن بكر، يا أخوان، موسى بن بكر لا يوجد له توثيق خاص، لكن توجد أمارتان على توثيقه. الأمارة الأولى رواية صفوان وابن أبي عمير عنه، والأمارة الثانية الشهادة بأن كتابه لا يختلف فيه، الظاهرة في اعتماد كتابه، فهي نظير قوله كتابه معتمد الدال بالملازمة على توثيقه. فالسند صحيح. قال أبو جعفر عليه السلام: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. رواية الدخول، تقدمت هذه الرواية، مش يعني متكررة، قلت لا يمكن عدها رواية علامة للبلوغ إلا بضميمتها إلى مبدأ عدم جواز البناء بالبنت إلا بعد البلوغ، وكأنه متسالم عليك وموجود في النصوص والفتاوى بشكل واضح. جيد، عموما لا يوجد جديد. الحديث الثالث رواية أبي حمزة الثمالي الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم بن حميد أو حميد وهو الحناط عن أبي حمزة الثمالي. إسناد الشيخ إلى الصفار صحيح، لا كلام فيه، والصفار من أجلاء الطائفة من القميين، صاحب بصائر الدرجات. السندي بن الربيع لا يوجد له توثيق خاص في الكتب، لكن يروي عنه كتابه صفوان، وهذا يستوجب توثيقه على المبدأ. يحيى بن المبارك كأنه على ما ببالي يوثقه السيد الخوئي لكوني من رجال تفسير القمي، كأنه ذا ما خلتنا الذاكرة.
السندي هذا مش هو تعمل بالسجل،
مش سندي بن الشاهك ولا السندي، لا لا، هذا راوي من الرواة. عن يحيى بن المبارك قلت إذا ما خانتني الذاكرة كأنه من رجال تفسير القمي على المبنى الذي لا نبني عليه، لكن يحيى بن المبارك أيضا يروي عنه غير واحد من أصحاب الإجماع. عبد الله بن جبل واقفي ثقة من الفقهاء، لا كلام في وثاقته عند أحد من المحققين، وعاصم بن حميد وثابت بن دينار أبو حمزة لا شك فيهم. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في 13 و14. قلت: فإنه لم يحتلم فيها، إما أن الشخص لم يحتلم المراد، أو أنه لم يحتلم الإنسان في هذا العمر يعني في العادة. قال طبعا ظهره الأول بدوا يعني. قال وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه بمقتضى إطلاقها المقصود جريان الأحكام وآثار الأحكام، سواء الآثار الملائكية كتبت له وعليه حسنات والسيئات، أو اللوازم التشريعية بمعنى إقامة الحدود التامة كما ورد في جملة من الروايات. وهذا لا ينفك عن التكليف، فالرواية دالة على التكليف في 13 و 14، وهي الرواية متكررة يا إخوان، فلا أتذكر في اختلاف شوية في السنة، لكن المتن والراوي المباشر نفسه، لذلك عددتها ضمن الروايات المكررة. الحديث الرابع كذلك، محمد بن علي بن الحسين
ها الرابع اللي كان
في 13 و14 بس وجرى عليه الاحكام، وكان مش نفس لسه لعله هيك بالمذكره هني هون الورقه. محمد بن علي بن الحسين قال وقال ابو عبد الله عليه السلام، الروايه الرابعه، اذا بلغت الجاريه 9 سنين دفع اليها مالها وجاز عمرها في مالها واقيمت الحدود التامه لها وعليها. هذه متكرره ايضا. الروايه الخامسه من الباب وباسناده عن ابن ابي عمير اي الشيخ الطوسي عن مثنى بن راشد عن ابي بصير عن ابي عبد الله، الروايه معتبره بلا شك. قال عليه السلام قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس. رواية 30 بتصير. وله مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة، فأذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به. طبعا الرواية، طبعا أنا قلت لعلي في بداية السند يا إخوان وبإسناده الشيخ عن ابن أبي عمير، هيك قلت صدوق، لأن يعني الرواية السابقة محمد بن علي بن الحسين قال، عندما يبدأ دائما بالاسم الصريح يصبح السياق لصاحب الكتاب الذي بدأ باسمه بعد ذلك إلا أن ينصص على غيره. جيد، والنتيجة واحدة. قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن، يعني صار متعلم نسبيا عنده مستوى، وليس بعقله بأس. مش المقصود الجنون هنا، المقصود بدأ يميز ويرى صالحه. وله مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به. كلمة مضاربة، فأذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به. هذه العبارة كلها غير موجودة في من لا يحضره الفقيه، فتصبح هكذا، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به قال حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه أو يدفع إليه شيء أبدا، يعني يبقى مولى عليه. عموما بحسب السياق اللي ذكره الشيخ الحر الرواية أسلس وأفضل من حيث السياق، وإن كانت قابلة للإصلاح بالسياق الآخر، لكن الإشكالية هي عدم وجود الرواية بهذا الشكل في المصدر. طيب هو ينقلها من وين؟ هو ينقلها من كتاب الفقيه، لكن الرواية مع هذه العبارة موجودة في كتاب الكافي للشيخ الكليني على الله مقامه الشريف. فالإشكال الفني على صاحب الوسائل على الله مقامه أنه للحفاظ على سياق الصدوق نقل الرواية من الفقيه وأضاف إليها عبارة من الكافي، بحسب الظاهر. احتمال هذا لكن احتمال ضعيف يعني نسبيا ومش من المتقدمين. والنسخ الموجودة من الفقيه بعضها يرجع إلى زمن صاحب الوسائل أو ما قبله، وأساسا النسخ اشتهرت في تلك الحقبة، في حقبة العلامة المجلسي، وتكثرت النسخ في تلك الحقبة. وبعض الكتب أصلا ما كنا لنعلم عنها شيئا لولا أن الشيخ المجلسي بجهوده جمعها، وكثير من كتب الشيخ الحر أخذها من الشيخ المجلسي أصلا بعد أن استنسخ، لأن الإمكانيات التي كانت موجودة عند الشيخ المجلسي استثنائية في هذا المجال. عموما أساسا سبب تأليف البحار هو هذا حتى لا تضيع بعد جمعها. احتمال موجود على كل حال لكن احتمال ضعيف أن لا يوجد شيء من النسخ في هذه العبارة بحسب الكتب التي حققت، وحقق أكثر من تحقيق. كتاب من لا يحضر الفقيه محقق من قبل السيد الخرسان على أكثر من نسخة، ومحقق من قبل الغفاري على أكثر من نسخة، وليس فيه شيء من هذا. ولم يذكروا في اختلاف النسخ أن في نسخة كذا، لكن في الكافي موجودة. فاللفظ كان يجب أن ينبه أن اللفظ للكافي، بل أكثر من هذا، الكافي أقدم زمانا وأكثر اعتبارا. وهذا إشكال سيال في الوسائل، أن السياق الفني يكون صاحب الوسائل بده ينقل 6 روايات مثلا عن الشيخ الطوسي متعاقبة، بيقول وبإسناده وبيذكر الكليني فرع، هذا ما له وجه سوى الحفاظ على التسلسل الفني للباب. يعني مثلا وجد الروايات التي يريد أن ينقلها 6 روايات وراء بعضها البعض في التهذيب، مثلا يقول محمد بن الحسن في الأولى وفيما بعدها وبإسناده عن فلان وبإسناده عن ورواه عن فلان. طيب جيد، في الأثناء إذا بعض هذه الروايات مروية في كتاب الكافي أو في كتاب الفقيه يقول ورواه الكليني في الفقيه، مرات يقول مثله، يعني المفروض نفس العبارة نفس الألفاظ، مرات يقول نحوه يعني في زيادة أو نقيصة لا تغير في المعنى، مرات يطلق لا يقول مثله ولا يقول نحوه، ما في وتيرة واحدة. وهذه من المآخذ على كل حال على صاحب الوسائل، أنه الجهة الفنية لم تكن لتستدعي منه أن يجعل الأكثر قيمة والأكثر اعتبارا فرعا والمتأخر عنه أو الناقل عنه في بعض الحالات أصلا، كما في جعل التهذيب أصلا. وربما كانت الرواية منقولة عن الكافي، جيد، عندما يبدأ باسم الكليني طبعا هذا على الرأي المسلم، وإلا يوجد رأي آخر أن كثير من روايات التهذيبين التي يبدأ الشيخ الطوسي فيها باسم أصحابها مثل أحمد محمد بن خالد البرق، مثل حسن بن محبوب وثلاثة آخرين، يرى السيد السيستاني حفظه الله أن هذه الروايات جميعا مأخوذة من الكافي، وأقام على هذا دلائل لم نقتنع بها في محله وناقشتها، لكن بحث يطول الآن. دلائل هي قراءة سياقية أو أنها ذكرت بنفس الألفاظ الموجودة في التهذيب أو بنفس التنظيم والترتيب الموجود في التهذيب، هذا كله لا يقاوم تصريح الشيخ أنه حيث يبدأ باسم فقد أخذ الرواية من كتابه، في غير الجزء الأول طبعا من التهذيب والاستبصار، لأنه في الجزء الأول كان يذكر تمام السنة في العادة. على كل حال هذا بحث يطول، طبعا له ثمرات هذا البحث يا إخوان، إذا بنينا على نظرية التعويض في له ثمرات، هذا أخذ الرواية من الكتاب شيء وعدم أخذها من الكتاب شيء آخر، وأيضا له ثمرة على مبنى من يقول بعدم لزوم نقد الطرق والمشيخة في الكتب المشهورة. إلى ما هنالك على كل حال بحث لسنا هنا بصدد الولوج إليه، بحث مبنائي. جيد، قال حتى يحتلم، يعني منعتمد الكليني نحن به مضاربة، فأذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم، أي الغلام، ويدفع إليه ماله أو يدفع إليه ماله، لأن في شخص مذكور. قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. واضح الرواية، حتى يحتلم الغلام، حتى يحتلم علامة من علامات البلوغ المتكررة جدا، هذه العلامة اللي ما فيها كلام يعني. على كل حال، الرواية الثانية عشر من هذا الباب صفحة 369، البقية ما إلها ربط بمحل كلامنا. مرسلة تفسير العياشي عن عبد الله بن أصباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه، فكتب إليه، هذه مش رحنا، على كل حال، فكتب إليه: أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده، وهو الاحتلام، إلا ألا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا، فليسند. هيك في الوسائل، في العياشي فليشد عليه، يعني يتحمل هو المسؤولية. طيب،
أو يسند إليه،
أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا، أو يشد عليه بحسب المناسبة، بمعنى يضيق عليه لا يترك حريته في المال، أو يسند عليه، ما قال يسند إليه، يراد نفس المعنى، بقرينة أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها، فكتب إليه: أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده، وهو الاحتلام. طبعا الرواية مش رواية إمام، يرويها الإمام الصادق عليه السلام، هذه من الروايات الغريبة، لكن على كل حال نجد الحروري يكتب إلى ابن عباس، ابن عباس قوله ليس حجة كما هو واضح، لكن نقل الإمام الصادق عليه السلام من دون تعقيب يدل على الإمضاء بحسب الظاهر، لكن الرواية من أساسها يا إخوان أولا متكررة جدا، فالمضمون مش مضمون جديد، ثانيا هذه الرواية ضعيفة الإسناد كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، مع أن كلام في الاحتلام أساسا واضح، ما في معارضات لرواية الاحتلام. في نفس الكتاب 371 الحديث الأول، ما بدي أعده ضمن التعداد الكلي هذا، بس بدي يجمع قراء يدرك. الشيخ الصدوق لإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام، سعد هذا ما إلوه، عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه، كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم عليه. واضح أن الإدراك يراد منه البلوغ هنا، يدرك أيتامه بحسب الظاهر، مش المقصود والله العالم، يعني مش المقصود الإدراك العقلي. ما عبر في الروايات عادة عن التعقل بالإدراك، أشبه التعبير الاصطلاحي الفنوني، جيد، ظاهر في البلوغ. طيب أنا بدي بعد، في روايات فيها يدرك، كلمة يدرك يا إخوان ظاهرة في البلوغ مبلغ الرجال، يعني غير ناضغة لعلامية السن ولا ناضغة لعلامية نبات الشعر الخشن، ما هو واضح إدراك مبلغ الرجولة يكون بذاك الأمر كما هو واضح.
قالوا هاي يكرههم، وإذا هن عقلاء وكذا عم يبقوا المال عنده يفض
يكرههم، لا هو ما بده يبقي،
هو ما بده يلزمهم،
ايه يكرههم بمعنى انه يعطيهم اياه ولا يخضع لقولهم، وشكرهم ما بده يجلدهم، يعني يعني يلقي إليهم بالمال وانتهى. الرواية الجزء 20 صفحة 278، الرواية 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد الكناسي، والظاهر أنه لا يوجد بريد يا أخوان، هذا تصحيف في بعض المرويات، الظاهر أنه يزيد الكناسي، وهي إحدى نسخ التهذيبين. وهذا يزيد يكنى بأبي خالد، ويوجد بحث يا أخوان وغير بعيد أن يزيد الكناسي هو أبو خالد القماط، والله العالم. ما جزمت يعني حتى الآن أنه نفس الشخصية، ولكن توجد دلائل وقرائن على هذا إلى الآن مضمون. هذه القرائن إن تم فالشخص ثقة لتوثيق القمار، إن لم يتم فالرجل يروي عنه غير واحد من أصحاب الإجماع، ولو مع الواسطة كالحسن بن محبوب في هذه الرواية، فالكلام فيه يصبح كالكلام في أبي الربيع الشامي، لأنه لا يوجد له توثيق خاص مبنائي يعني. رواية أحد أصحاب الإجماع مع الواسطة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للأبي أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت 9 سنين، فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنين كان الخيار لها إذا بلغت 9 سنين. يعني بعد 9 سنين إذا زوجها يزوجها وليس لها معه رأي، وهذا أحد الأقوال في ولاية الآباء على البنات البواكر، أن للأب أن يتفرد بتزويج البنت. قال: إذا جازت 9 سنين فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنين كان الخيار لها إذا بلغت 9 سنين. ما في تناقض، لأن التزويج قبل 9 ليس كالتزويج بعد 9، لا يعني تخييرها بعد 9 أنها حتما لها رأي بعد 9. قلت: فإن زوجها أبوها ولم تبلغ 9 سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك، أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضا في نفسها، ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل 9 سنين. وإذا بلغت 9 سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا، طبعا بلحاظ التزويج اللي حاصل قبل 9 سنين والتأبي، وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، يعني لم تكن طمست. واضح. قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال؟ يعني بلغت 9 سنين ولم تدرك ما تدركه النساء، وإنما لها 9 سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض. واضح ومفسر حاصل. قال: نعم، إن دخلت على زوجها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. قلت: فالغلام؟ طيب، ظاهر الرواية لأول وهلة أن الدخول على الزوج دخيل في ارتفاع اليتم. هذا بحسب الظاهر يا إخوان، قطعا ما له علاقة بالبلوغ، هذا بحسب الظاهر له علاقة في أن الولاية التي كانت عليها باعتبار اليتم انقضت بتزويجها من شخص نفترض أنه زوجها من قبل البلوغ، وكان ينتظر البلوغ حتى يبني بها حتى تنتقل إليه، لا بأن الدخول بها قيد في جريان الأحكام ووجود القوامية للزوج عليها. وحينئذ هي ليست يتيمة بمعنى أنها لا تحتاج إلى من يتولى أمرها وإن لم تكن راشدة قبل ذلك، إذ بات لها قوام عليها وقد بلغت 9 سنين. لا لا، عم بحكي إقامة الحدود ما لها علاقة بالدخول بها، شيء له علاقة بهذا وشيء له علاقة بهذا، شبيه اللف والنشر. وإنما لها 9 سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض، قال نعم إن دخلت على زوجها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. طبعا الظاهر الأول كما تقول، لكن قلت فالغلام، ما بدناش ننسى المسلمات، لسه نحن نفهم الرواية بمعزل عن رواية أخرى، بس لا نفهمها بمعزل عن الضروريات الواضحة يعني التي كان المخاطب أيضا واضحة عنده المفروض. فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية، فقال يا أبا خالد، هذه قرينة تكنية يزيد القناط بأبي خالد، إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ 15 سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك. قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها، لأن البنت لا يجوز الدخول عليها قبل إتمام 9، لكن الذكر إذا بات قادرا لا يوجد ما يمنع. جيد. ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها، قال إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام معها 1 سنة فلا خيار له إذا أدرك. تفصيل هذا. ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك. قلت فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه، يؤخذ بذلك ما بينه وبين 15 سنة. جعل الإدراك هنا مش إدراك مبلغ الرجال من حيث الطروقة أو خروج المادة المعهودة، إدراك علامة من علائم البلوغ، وهذا بيخرب علينا إذا أردنا أن نجمع روايات الإدراك ونحملها كلها على البلوغ مبلغ الرجال فيزيائية. ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم. قلت له جعلت فداك، فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال إن كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه، وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك، فيسأل ويقال له إنك كنت قد طلقت امرأتك فلانة، فإن هو أقر بذلك، يعني طلاقه ما له قيمة، يعني المقصود حتى لا نزيد طين بالله، يعني إذا كره من قبل البلوغ، فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطما من الخطاب باعتبار ما صار وقاع بينهما. إسه أجازة الطلاق إجازة نفس ذات الطلاق. أو المقصود ظهر الرواية البدوية هكذا، نعم. أو المقصود هو أنه يستأنف الطلاق من جديد فيؤكد طلاقه الأول وعبر عنه بالإجازة. طبعا مقتضى حمل الرواية على بقية الروايات واضح أنه الثاني، لكن ظهر الأول للرواية هو الأول، سموش محل بحثنا هنا. المهم في الأمر أن الرواية دالة على علامتين علائم البلوغ، 9 في البنت و15 في الصبي بشكل واضح. الروايات في الجزء 21 وما بعده، إيه كم رواية بنحاول نخلصهم غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.